سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الملف السوري. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها. فرغم الانتصار الظاهري بإسقاط النظام السابق وتولي قيادة جديدة زمام الأمور، فإن غياب عقد اجتماعي حقيقي وضعف مؤسسات الضبط وتضارب المرجعيات الفكرية يجعل من الدولة الوليدة كيانا معرضا للانهيار من الداخل أكثر مما كان معرضا للخطر من الخارج. وإذا لم تبادر القيادة الانتقالية إلى بناء إجماع وطني على أسس مدنية وتمثيلية وتعزيز الاحتكار الشرعي عبر مؤسسات موحدة، فإنها ستجد نفسها تدريجيا محاصرة بين نارين: نار تنظيم يتغذى من نقمة العقائديين، ونار مجتمع بدأ يفقد ثقته بحلم الدولة الذي لم يولد بعد. ما بعد الأسد إذن ليس ضماناً لعبور المرحلة، بل هو الامتحان الأصعب. هل تنتصر سوريا لذاتها هذه المرة؟ أم أن لحظة الخلاص ستتحول إلى شرارة انفجار آخر تلتهم فيه التجربة الوليدة قبل أن تخط سطورها الأولى؟ مستمعين الأفاضل، لم يكن سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2024 نهاية مرحلة، بل بداية لتحول أكثر جذرية وارتباكا، حيث تمددت لحظة الانهيار من حدود الدولة القديمة إلى عمق الدولة الجديدة التي ولدت على أنقاضها. فبدلا من أن يكون الفراغ السياسي مدخلا لبناء جمهورية تشاركية تؤسس لشرعية جامعة وعقد اجتماعي جديد، انفتح الباب أمام مشهد بالغ الهشاشة تتنازع فيه قوى الأمس وادعاءات الغد، من دون أن يتبلور مركز حقيقي قادر على احتواء التناقضات أو تمثيل التنوع السوري المركب. وبينما نصبت التوازنات الميدانية أحمد الشرع المعروف بالجولاني رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة في لحظة نادرة من التوافق الإقليمي والدولي، لم تكن الأرض تحت قدميه إلا زلزالا مؤجلا، إذ سرعان ما بدأت التصدعات تظهر من قلب بنية سلطته لا من خارجها. ففصائل أجنبية قاتلت تحت راية تحرير الشام رأت في انتقاله من أمير إلى رئيس خيانة للمطلق، وانحرافا عن مسار لم يكن في جوهره مشروع دولة، بل مشروع تمكين ديني بلا حدود. وفي خضم هذا السياق الملتبس، وقع بين أيدينا تقرير استخباري بالغ السرية يحذر من تطورات ميدانية خطيرة في ريف دمشق وحمص وحما، حيث تشهد هيئة تحرير الشام تصدعات داخلية متسارعة وانشقاقات تقودها فصائل أجنبية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف باسم القرشي، يعيد طرح نفسه كامتداد راديكالي لتنظيم داعش، ولكن بأدوات أكثر مرونة وأهداف أكثر دموية. التقرير لا ينقل وقائع عابرة، بل يضيء على لحظة خطرة تتجاوز مجرد التمرد العسكري لتصل إلى قلب معركة الشرعية في الجمهورية الوليدة. من يملك الحق في تمثيل سوريا ما بعد الأسد؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تصمد أمام اختبارها الأول؟ أم أننا أمام ولادة جمهورية بلا عقد اجتماعي تتنازعها سكاكين الداخل قبل أن تلتئم جراح الخارج؟ يفيد التقرير أيها الأفاضل بوجود موجة انشقاقات واسعة داخل هيئة تحرير الشام تقودها فصائل أجنبية شيشانية إيغورية وعربية، أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف بتنظيم القرشي. هذا التنظيم يعيد طرح نفسه كامتداد أكثر راديكالية لداعش، لا يسعى إلى سلطة سياسية انتقالية بل إلى تفجير البنية الوليدة لسوريا الجديدة وفرض مشروع دموي يقوم على فكرة الثأر والخلافة لا على الدولة. وتعتبر مبايعة القيادي الجزائري أبو البراء المهاجر قائد كتيبة المهاجرين سابقا لهذا التنظيم لحظة فارقة، إذ تعني انتقال مكونات قتالية مدربة وخبيرة إلى معسكر معاد للرئاسة الانتقالية. في ظل هذه الأجواء، ماذا عن الرئيس الانتقالي وما هو موقعه بين السلطة والشرعية؟ مستمعينا الكرام، الجولاني الذي صار اليوم رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة يجد نفسه أمام تحد غير تقليدي، فهو لا يواجه النظام السابق أو الاحتلالات الأجنبية، بل يواجه تمردا من داخل الجسم الذي أنشأه وتربى في كنفه. فالفصائل المنشقة تتهمه بالتخلي عن مشروع الخلافة الإسلامية والانفتاح على القوى الدولية وتقييد العمل الجهادي بتفاهمات سياسية، بل إن بعض المصادر تشير إلى سخط عارم بين المقاتلين الأجانب الذين يرون في تحرير الشام نسخة مخففة من السلطة لا تختلف في جوهرها عن الأنظمة التي ثاروا عليها. وهكذا يتحول الصراع إلى صراع على شرعية الحكم لا على السيطرة العسكرية فحسب. التنظيم الجديد تنظيم القرشي لا يخفي نواياه، فهو لا يسعى لتقاسم السلطة بل يعد العدة لهدمها. خطابه يقوم على مفردات دموية: سبي، تطهير، قتال طائفي، مجازر انتقامية، وهي كلها أدوات تعبئة لإعادة استقطاب المقاتلين الذين خابت آمالهم في التحولات السياسية الأخيرة. وتظهر تقارير ميدانية أن التنظيم يتمدد في ريف حمص وحما ودمشق ويجذب مجندين جددا من معسكرات سابقا محسوبة على القاعدة وداعش، مستغلا التراجع الإيدولوجي والواقعي للمشروع الانتقالي الذي يقوده الجولاني. فماذا عن الصراع على سوريا اليوم؟ مستمعينا الكرام، إن ما يجري الآن لم يعد صراعا على النفوذ، بل يعد معركة تحديد هوية سوريا الجديدة. هل هي دولة قابلة للتعدد والتفاوض؟ أم أرض مفتوحة للصراع العقائدي والمذهبي؟ بين من يرى الدولة فضاء سياسيا مشتركا ومن يراها حقلا لغنائم دينية وأدوات للتطهير، تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية ومعها مصير البلاد بأسرها. وإذا لم تنجح الرئاسة الانتقالية في احتواء هذا التمرد بمزيج من الحسم الأمني والانفتاح السياسي، فإن الجمهورية الجديدة ستكون عرضة لانهيار داخلي أشد خطورة من النظام الذي سبقها، إذ لا تزال مؤسسات الدولة في طور التشكيل ولا يوجد جيش وطني موحد أو عقد اجتماعي واضح أو تمثيل متوازن لكل المكونات. بل إن استمرار الصراع يغري أطرافاً إقليميين بالعودة عبر الوكلاء ويهدد بنسف أي جهود لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين أو بناء الثقة الداخلية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وأهم المحاور في هذه الحلقة هي: كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة، وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة؟ في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟ وما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟ كل هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا الكريم لهذا اللقاء أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت الدكتور حسن جوني. دكتور حسن، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لكم لقبول الدعوة. دكتور حسن، كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة، وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة برأيكم؟
طبعا تمر سوريا اليوم بأزمة كبيرة جدا، أزمة اجتماعية سياسية اقتصادية لها عدة أوجه، والأهم هي الأزمة الديموغرافية. اليوم هناك أزمة ديموغرافية موجودة لسبب أساسي، هو أنه إن النظام الجديد قام على أساس أولا تدخل خارجي بدون أدنى شك، وبالتحديد أمريكي، لتغيير النظام السابق، بدليل أنهم كانوا منذ عام 2011 عندما فشلوا في تغيير النظام عبر داعش انكفعوا، وتم فيما بعد مساعدة وتمويل وتسليح فريق اللي هو جبهة النصرة، وخاصة من قبل تركيا، وحصل الذي حصل. وبالتالي التدخل الخارجي كبير جدا. سوريا في ظل النظام السابق منذ عهد كبير، منذ الاستقلال، لم تعرف الطائفية ولم تعرف المناطقية، كانت دولة تعمل على أساس نظام حزب البعث العلماني، وحكمها رؤساء جمهورية من الطوائف سابق كافة.
نعم.
سابقا كان هناك رؤساء من المسيحيين ومن الدروز وإلى آخره. لذلك هذا ما يحصل الآن بدون أدنى شك في الصورة الجديدة، من الصعب عقد يعني إعادة وحدة اللحمة بين السوريين حاليا، لأنه هناك تدخل خارجي من ناحية، وخصوصا هناك تدخل إسرائيلي واضح تماما، وأن جبهة النصرة التي استلمت السلطة لا تستطيع أن توحد الشعب السوري المتعدد طوائف والاتجاهات، وهذا تاريخ سوريا أيضا هو كذلك. علينا المكونات السورية اليوم لا يمكن أن تتوحد في ظل هذا النظام، وإن توحدت ستكون توحدت في الشكل إنما ليس في الواقع على الأرض.
طيب دكتور حسن، كيف يعيد الصراع مع التنظيمات المتطرفة تعريف معركة الشرعية في سوريا ما بعد الأسد؟
مسألة الشرعية النظام هو أنه اليوم استلم السلطة عبر القوة، وهو وبتعاون طبعا مع عدة دول خارجية، وأهمها طبعا تركيا، وقطر وغيرها من الدول التي ساعدت وساهمت عبر عمل استخباراتي كبير جدا حصل في سوريا، وعبر طبعا استبعاد قبل مدة من التغيير للدور الإيراني في سوريا، رغم أن إيران تقدمت بالمساعدة للرئيس الأسد، ولكن فتح الرئيس الأسد العلاقات مع الدول الخليجية واعتبر بأنه هذا الأمر سيحميه من التدخل التركي لاعبا على تناقض الخليج السعودي تحديدا والتركي. إلا هذا الشيء لم يؤدي إلى شيء، لأنه قرار التغيير في سوريا وتغيير قرار أمريكي إمبريالي يهدف إلى زعزعة المنطقة لصالح إسرائيل. لذلك
نعم
ستبقى هذه التنظيمات الموجودة في سوريا تتصارع فيما بينها، لأنه الوصول إلى السلطة لم يكن وصول يعني بثورة حقيقية أرادها الشعب على النظام القديم، يعني لم تكن كذلك، بالرغم أنه النظام القديم رغم كل ما يقال هنا وهناك على الأقل كان نظاما موحد لسوريا بطوائفها كافة.
طيب دكتور، في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟
طبعا سوريا كانت هي الأساس التي تلعب دورا أساسيا في التوازنات الإقليمية، هي المركز، هي الأساس، وهذا أمر تاريخي وليس بجديد. أي أزمة في سوريا تعكس أزمة الإقليم والعكس صحيح، وهذا أمر تاريخي في المنطقة هنا، لبنان وسوريا والعراق، هناك توازنات تاريخية بعد اللعب عليها الانتداب والاحتلال الأجنبي ليستلم السلطة وليسد وليكون له دور، إلا أن بعد الاستقلال استطاعت هذه الدول أن تحاول أن تخرج من الأزمة الطائفية ووحدتها وإضعاف التدخل الخارجي. هذا ما فعلته سوريا، هذا الأمر كان ضعيف في لبنان جدا، بقيت التدخل الخارجي الإقليمي قوي جدا ينعكس الصراعات في المنطقة، كذلك الأمر في العراق، إنما الوحدة في سوريا كانت قوية حيث أنها العلمانية كانت هي التي تسعد منذ الاستقلال،
نعم
لم يكن هناك نظاما ذات طابع طائفي، وبالتالي مما أضعف التدخل الإقليمي في سوريا، بينما الوضع مختلف تماما في لبنان وفي العراق. وهنا أريد أن أضيف بأن الأزمة كلها في المنطقة هي أزمة وجود الكيان الإسرائيلي، هذا الكيان الذي احتل فلسطين، جزء من فلسطين ومن ثم فلسطين،
نعم
هو مولد بكل الأزمات والحروب في المنطقة. الاستعمار، الكيان، هما اللذان يلعبان على وحدة الشعوب بشكل عام في كل العالم، ليس فقط في منطقتنا، غير ذلك في عدة دول في أفريقيا، عبر تنازع القبائل، عبر تنازع بين يعني القبائل وعائلات إلى آخره، نجده في كل المناطق. الإمبريالية والحركة الصهيونية تلعب على الانشقاق بين الدول وفي داخل دولة أيضا، بين الدول وداخل دولة، ولذلك على مبدأ فرق تسد.
دكتور حسن جوني، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم مع هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونجدد تحايانا لضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت. طيب دكتور حسن، كيف يمكن تفادي تحول لحظة ما بعد الأسد إلى ساحة توتر تنذر بعواقب لا يمكن السيطرة عليها؟
طبعا هذا موضوع معقد جدا، نرى كيف أن إسرائيل تقوم بقصف وضرب الجيش العربي السوري. هذا الجيش هو ليس جيش نظام، هو جيش الدولة السورية. إن تدمير البنية التحتية للجيش العربي السوري بالتعاون مع الإمبريالية وبسقوط النظام الحالي عن ذلك يؤكد بأن هناك مؤامرة كبيرة جدا ليس على النظام السوري السابق، إنما على سوريا، بما تمثل من دور أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي. وتبين تماما بأن الرئيس الأسد كان سوريا كانت دائما قيادة الرئيس الأسد هي الحائط التي كانت تمنع المؤامرة على المنطقة بأكملها وعلى فلسطين. شاهدنا كيف استقوت إسرائيل على سوريا،
نعم
كيف استقوت على الجيش العربي السوري، كيف إنها دمرت حتى الآن أكثر من 95% من قوة الجيش العربي السوري التي لم تستطع أن تفعل ذلك سابقا. صحيح كانت تقصف هنا وهناك، ولكن لم يكن الأمر يؤدي إلى تدمير سوريا. الآن ستبقى بدون أدنى شك، وأنا أعتقد أنه الإمبريالية ذاتها سوف تتخلص من النظام الحالي، لأنها هي ستفعل كما فعلت في مصر عندما أسقطت الرئيس سادات، وعندما أسقطت الرئيس سادات وأتت بالرئيس مبارك. والرئيس مبارك نحن نعرف تماما أنه تابع موضوع كامب ديفيد. بالتالي الآن ستقوم الإمبريالية عندما ينتهي دور النظام الحالي، خاصة في موضوع التطبيع أو التحضير للتطبيع الشعب السوري والتطبيع، عندها طبعا سيأتي نظام
نعم
أكثر كما يعني مقبولا أكثر من الشعب السوري، ويكون أيضا مقبول، ويكون مقبول من الجميع، ويأتي بشعار جديد وبخطاب جديد، ولكن يبقى على مسألة التطبيع. هذا ما هو مرسوم إلى سوريا، وخصوصا بعد إبقاء عندها يبدأ الحديث عن إلغاء العقوبات ووضع حلول سياسية، ولكن تبقى سوريا ربما ستتحول إلى فيدرالية، وهذا شيء خطير جدا.
سؤالي الأخير إليكم دكتور، ما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟
الدرس الذي يجب أن نأخذه هو أنه لا نأتمن أبداً 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 للإمبريالية والحركة الصهيونية، أن نحاول أن نمنع أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية، ونعمل على الوحدة الوطنية قدر الإمكان، وأن نعرف أن نختار حلفائنا على مستوى المنطقة، وخصوصاً الدول التي تقف موقفاً ضد إسرائيل. هذه الدول لابد أن نلتقي معها بحد الأدنى، وإن اختلفنا أيديولوجياً أو فكرياً أو حتى تصور النظام السياسي، هذا موضوع آخر. المعركة الآن والحرب الآن هي ضد العدو الإسرائيلي وضد الدخول الإمبريالي. الإمبريالي كافة، يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، كل دول العالم تتدخل في الشؤون الداخلية في بلادنا. لذلك علينا أن نقرب الأصدقاء،
نعم
نعرف من هم الأصدقاء. كل من يقف ضد الكيان الإسرائيلي نحن معه، كل من يقف ضد التطبيع مع إسرائيل يجب أن نقف معه. العدو الأساسي هو الإسرائيلي ومن وراءه. لذلك يجب قبل كل شيء أن نكون حقيقة، نأتي بحكومات مستقلة تماما، حكومات ليس لديها مؤلفات فساد وغيره، لكي تبقى مستقلة في قرارها السياسي. لأنه عندما تكون خاضعة لابتزاز الأجنبي لأسباب فساد وغيرها، لذلك هي تتخلى وتتنازل للأجنبي.
نعم
مسألة السيادة مسألة إغضاب العدو، يجب أن العدو يكون غاضبا مننا وليس راضيا علينا. لأنه إذا رضى العدو الإسرائيلي علينا وكان راضيا علينا، معناه هذا يعني أننا على خطأ. فإغضابه، ويجب أيضا أن تكون أنظمة نعمل تساند المقاومة، المقاومة في لبنان، في فلسطين، أن تقف مع الشعب الفلسطيني، أن تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، أن يكون لها دور كبير جدا على مستوى العلاقات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ليس فقط المساعدة الإنسانية.
نعم
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى شفقة من هنا ومن هناك، إنما أيضا مساعدة سياسية الاستراتيجية، في أن تكون مع القضية الفلسطينية وأن تدافع عن هذا الشعب وقضيته، قضية التحرر، حق هذا الشعب بتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا هو المطلوب، والأيديولوجي طبعا، والوقف موقف حاد وصريح ثابت ضد الكيان الإسرائيلي، ويجب أن منذ اللحظة الأولى، أن منذ يعني في أي لحظة، أن يتخذ كل الأحرار العالم موقفا موحدا ثابتا، وتهديد العدو الإسرائيلي في حال استمراره في عدوانه وقتله للشعب الفلسطيني، هذا يجب أن يقف كل أحرار العالم، ليس موقفا إعلاميا أو سياسيا فقط، يجب تهديد أن هذا العالم والعمل تهديد العالم الصهيوني الإمبريالي ليقف عن عدوانه. وهناك أيضا لابد من الإشارة بأن هناك إمكانيات لذلك، لأنه هذه الدول إذا توحدت تصبح قوة كبيرة جدا ضد العدو الإسرائيلي.
نعم،
هناك تجارب كبيرة جدا في التاريخ، يجب أن نعرف كيف نختار حلفائنا على مستوى العالم، يجب أن نعرف كيف نقف ضد الإمبريالية الأمريكية وضد الكيان الصهيوني، اللذان هما أساس المشكلة في الوطن العربي وفي العالم وفي العالم الإسلامي وغيره.
شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية، كنتم معنا من بيروت. شكرا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر هذا البرنامج الذي يتحدث عن واحدة من أبرز النساء اللواتي تركنا الآثار العميقة في تاريخ إيران في مجال الحكم والثقافة والسياسة والفن، ألا وهي جوهرشاد بيغم، التي كان لها دور تاريخي كبير في عهد التيموريين في السياسة والحكم، بل وفي مجال الثقافة والحضارة أيضا، وما تزال تأثيراتها الخالدة مثيلة في مجال الحضارة والثقافة في المنطقة. وكانت تمثل سيدة فاضلة وعالمة كان لها دور كبير في تطورات الحكم في العهد التيموري.
أيها الأحبة، وفي هذا البرنامج تحت عنوان جوهرة الشرق سوف نتناول حياة هذه السيدة التي تركت تأثيرها على تاريخ إيران، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأعزاء، الكثير من النساء على مر التاريخ تركن تأثيرات خالدة على المجتمعات البشرية من خلال أفكارهن وإنجازاتهن، وقد غيرت هؤلاء النساء مسار التاريخ وألهمن الأجيال القادمة عبر تغلبهن على الموانع الاجتماعية. وتختلف الأدوار التي أدتها النساء من مجتمع لآخر بسبب تأثيراتهن الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وهذه التأثيرات ترتبط بالعهود والعصور التاريخية والجغرافيا والأنظمة الثقافية السياسية. وهؤلاء النساء لم يكن مؤثرات في عصورهن وحسب، وإنما غيرن مسار التاريخ ومهدن الطريق للأجيال اللاحقة، وكل واحدة منهن هي رمز للمقاومة والشجاعة والسعي من أجل التغيير الإيجابي في المجتمع، كما أنهن يلهمن الملايين من الأشخاص في أرجاء العالم.
مستمعينا الكرام، كان والد جوهرشاد بيغم الأمير غياث الدين ترخان أحد الأمراء التيموريين، وقد توجت ملكة على خراسان بعد الزواج من شاهرخ التيموري، بحيث إنها كانت تقدم الاستشارات البناءة لشاهرخ في الشؤون الحكومية، كما كان لها دور فاعل في الشؤون التنفيذية. كانت جوهرشاد بيغم قد تلقت التربية الإسلامية، ولذلك فقد كانت تتميز بالأفكار الحسنة وتسعى من أجل مرضاة الله تعالى، وقد ذكرت باعتبارها امرأة ذكية وشجاعة وراعية للفن، حيث كانت تتبوأ مكانة رفيعة في حسن التدبير والسياسة.
نعم، ولدت جوهرشاد بيغم أو جوهرشاد خاتون الملقبة ببلقيس عصرها سنة 780 للهجرة، أي 1378 للميلاد. وكان والدها غياث الدين ترخاني أحد الأمراء التيموريين، وقد شارك في الكثير من الحروب، وكان تشانغيز خان قد منحه لقب ترخان. وكان لقب ترخان أو أغتشي أو أغتشي عنوان منصب في بلاط أمراء ما وراء النهر وخراسان، وكان صاحب هذا المنصب الواسطة بين السلطان والرعية، وكان يدخل على السلطان من دون إذن ومن دون موعد مسبق بسبب هيبته ونفوذه الذي كان يتمتع به.
Thank you. مستمعينا الكرام، كانت والدة جوهرشاد بيغم السيدة خانزادة بيغم التي توفيت في مدينة مشهد المقدسة سنة 814 للهجرة ودفنت إلى جوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام. تزوجت جوهرشاد بيغم في 14 من الأمير شاهروخ ابن الأمير تيمور الجوركاني ابن الأمير تيمور. حكم السلطان شاهروخ التيموري مناطق واسعة من أفغانستان وإيران لمدة 43 عاماً، ونقل عاصمة التيموريين من سمرقند إلى هرات.
كان لتيمور 4 أبناء هم غياث الدين جهانجير ومعز الدين عمر شيخ وجمال الدين ميران شاه وشاهروخ ميرزا، الذي كان قد ولد من أم تاجيكية تتحدث باللغة الدرية. وقد حدث ذلك في سنة 1396، وكان شاهروخ ميرزا يبلغ من العمر 9 سنوات حينما تولى الحكم سنة 1405. وقد أخضع شاهروخ ميرزا سمرقند وزابلستان لحكمه، وبسط سلطته على آسيا الوسطى.
كان شاهروخ رجلاً مدبراً وعالماً وعادلاً، ولعل تيمور كان يفضله على أبنائه الآخرين بسبب خصائصه هذه. وبعد أن تولى شاهروخ الحكم، قام من فوره بعلاج ومداواة الجروح التي كان والده قد تسبب بها لخراسان، وذلك بفضل فراسة شاهروخ وزوجته جوهرشاد بيغم، فأعاد بناء الأسوار الدفاعية لمدينة هرات والتي كانت هدمت على أثر هجمات تشنغيز خان وتيمور، وشيد الكثير من الأبنية الفخمة. وبذلك فقد كرس الملك وزوجه جوهرشاد بيغم كل قدراتهما لإعادة إعمار هرات وتطور خراسان وازدهارها في المجالات المختلفة الفنية والأدبية، وذلك منذ سنة 1399 وحتى 1447 للميلاد، حيث توفي شاهروخ.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 17 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 27 من شهر أردي بهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفوماني رحمة الله عليه. ولد آية الله بهجت في عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني وآية الله الميرزا النائيني وآية الله الشيخ محمد حسين الغراوي الأصفهاني رحمة الله عليهم. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجت إلى إيران وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق، ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفومني رضوان الله تعالى عليه كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. في 27 من شهر أردي بهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسابع عشر من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرات النظام العراقي السابق الفرقاطة الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة، واللافت أن النظام العراقي أنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر، وبالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مرور الكرام ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للتواجد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. وأخيراً وفي 19 من ذي القعدة عام 718 للهجرة توفي في مدينة تبريز عالم الرياضيات والفيزياء الإيراني كمال الدين الفارسي. وقد ولد الفارسي في مدينة شيراز عام 665 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء الفيزياء رغم أنه لم يعش طويلاً، ومن أبرز مؤلفاته كتاب فيزياء النور في مجال الضوء و كتاب آخر باسم تنقيح المناظر الذي يعتبر من المصادر المهمة لدى المحققين، وأيضا تذكرة الأحباب حول نظرية الأعداد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684.
أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0-9821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 0-9821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة أخرى من البرنامج الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة والفرح، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسن بن ملك الحموي. ولد في حماه في 14 من ربيع الأول عام 1080 هجري، نشأ وتوفي بحلب عام 1161 هجري. له شعر رقيق في المديح النبوي: ألا يا رسول الله يا أشرف الورى، ويا من يرجى للمهمات والبلوى، فقد خصك المولى الكريم بفضله، فيا حبذا عنك الأحاديث أن تروى، عليك صلاة الله ما غاسق دجى، وما زال نور البدر في الأفق يستضوى. في الفضائل والحكم: قال الشاعر أبو العلاء المعري في العيب: عيوبي إن سألت بها كثير، وأي الناس ليس له عيوب، وللإنسان ظاهر ما يراه، وليس عليه ما تخفي العيوب. من كلام لقمان الحكيم في الصمت: يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. في الأمثال مثل إنجليزي: أشرف الثأر العفو. وأخيرا مثل عربي: من تأنى نال ما تمنى. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ما أعظمها من عبرة وما أجمله من وصف. يقول مثلي ومثلكم، النبي يتحدث معانا صلى الله عليه وآله مع أمته، يضرب لنا مثل الحالنا مع النبي وتعاملنا مع النبي وتعامل النبي معنا. يقول: شايفين إنسان عنده نار، أوقد نارا في الليل، فتأتي الجنادب والجراد والفراشات. تدرون خل الفراشات دائما ما تحوم حول الضوء وحول النار، فأوقد نارا فتأتي الفراشات وتأتي الجنادب فتقع في ماذا؟ في هذه النار. هذا الرجل هو ما أوقد هذه النار حتى تقع فيها هذه الجنادب، فيريد يحافظ على حياته، يذب هذه الفراشات ويدفع هذه الفراشات عن النار. لكن فراشات كثيرة، عندما يطرد هذه الفراشة تأتي هذه الفراشة تفلت منه وتقع في النار، عندما يطرد هذه تأتي هذه. هذا المثل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ينقلنا من هذه الصورة إلى صورة أخرى. يقول: أنا مثل ذاك الرجل اللي يذب الفراشات عن النار، أنا أيضا أذبكم عن النار. الله عز وجل نار الله العظيمة، الجحيم، جهنم التي أوقدها للظالمين، أنا مثل ذاك الرجل اللي حامي عليكم، كما أنه يذب الفراشات يمينا وشمالا. لكن قضية صعبة، لأنه يذب هذه الفراشة تفلت من عند فراشة وتقع في هذه النار. يقول: مثلي مثل ذلك الرجل، أنا أحاول أدفعكم عن النار، أحاول أبعدكم عن النار، لأن هذه النار أنتم ما تدرون ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية القرآن الكريم. أنتم ما تدرون هذه النار كم هي عظيمة، كم هي شديدة، كم هي مؤلمة، لا تطاق، لا تحتملها عقول البشر، وأنا أريد أمنعكم من النار، أنا أريد أدفعكم من النار، بس أنتم تفلتون من إيدي. يعني كما تتفلت الفراشات من ذلك الرجل فتقع في النار، كذلك أنا أحاول أبذل كل جهدي بأن أبعدكم عن النار من خلال تعاليمي، من خلال وصاياي، من خلال دعائي، من خلال شفاعتي. لكن شو أسوي لكم؟ لابد يفلت منكم الكثير، لأنه أنتم ما تعملون بالوصايا، أنتم ما تتبعون منهجي، أنتم ما تتبعون سنتي، أنتم تطلبون النار بأفعالكم وبمعاصيكم. لماذا تطلبون النار؟ صحيح أنا دافع لكم، أنا حامي عنكم، أحاول أن أبعدكم عن النار، لكن أنتم هل قد تقبلون على النار بأعمالكم السيئة بحيث تتفلتون من يدي يمينا وشمالا؟ لاحظوا هذه القضية الجميلة، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناد بقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا مثل ذلك الرجل، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. وقال الله وإياكم النار والجحيم، والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول، وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري